When it is where it can be, Gayrku, O my Nasiha, Min Albi, Khalsa.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين حتى نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحيي حضراتكم في هذه السهرة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الأثر والقبول، وأن يتقبل منا دائما صالح أقوالنا وأفعالنا، وأن يغفر لنا سرنا وجهرنا، ظاهرنا وباطننا، أن يسترنا سبحانه وتعالى بستره، وأن يتم علينا نعمته، وأن يقر أعيننا بزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى للمتقين إماما. الحقيقة وإحنا في إطار الكلام عن العلاقات الزوجية، اللي هي دايما بقول هي همنا الأول والقاعدة اللي بننطلق منها دائما لأي حركة في حياتنا، بنقول إن مفترض إن الزوجين لما بتمر عليهم سنوات من الزواج وبيبقى فيه أولاد، بيبقى فيه كذا، مفترض إن بيبقى فيه إلى حد ما تقارب في الطباع، أو لو ما كانش فيه تقارب بيبقى الناس فهمت بعض بسلبياتها إيجابياتها بعيوبها بمميزاتها، وبقى فيه حالة من يعني محاولة التغلب على العقبات والانسجام مع الواقع، حتى لو كان في شيء بنتقبله على شيء من المضض وشيء من المرارة. صحيح كل واحد فينا أمنية حياته أن يعيش، يعني ما يتفاجئش الزوج أن مش هي دي الإنسان اللي كان بيحلم بيها، ما تتفاجئش الزوجة ان مش هو ده الانسان، لان احنا مش في جنة، احنا عايشين على ارض، واحنا بشر، فينا ضعف، فينا نزوات، فينا شهوات، فينا رغبات، فينا سعي للافضل للاحسن، لكن مش هنوصل للكمال. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، والدين الاسلام عملنا بهذا الضعف. يعني ربنا عز وجل لما يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وخلق الإنسان ضعيفا، دي سنن وطباع رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقنا هو أعلم بنا، لكن في مجال الصلة بالله عز وجل، وهي الأساس في كل علاقة، أن الواحد يكون علاقته بالله عز وجل علاقة قوية وصحيحة فتنعكس على كل العلاقات، ومنها العلاقة اللي هي موضوعنا دائما، موضوع برنامجنا، العلاقة الأسرية أو العلاقة الزوجية. هنا الإسلام يطلب من الإنسان أن يكون قويا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الإيمان بالله عز وجل والصلة الدائمة بالله سبحانه وتعالى وتجديد الإيمان، وخلي بالكم من كلمة تجديد الإيمان، لأن دي كلمة مقصودة على فكرة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يبلى، يعني يقدم، زي الملابس اللي بنلبسها بيمر عليها وقت، إذا ما حسنهاش، ما حاولناش نحسنها ونجددها ونهتم بيها بتبلى. إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. إذا كان الإيمان نفسه يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى إعادة إحياء، وإلى ضخ أعمال صالحة تجدد جزوة الإيمان وتشعله وتضيئه من جديد في القلوب، فما بالكم بسائر الأخلاق، ومنها هذه العلاقة الخاصة جدا اللي زي ما بنقول ونكرر، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم بيجعلها معيار لصلاح الإنسان أو فساده. لما النبي يقول خيركم صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ودي مسألة ما فيهاش كلام ولا فيها فصل، هو سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم زوج في الدنيا والآخرة وأعظم رسول عليه الصلاة والسلام. فالمعيار هو في الخيرية خيركم خيركم لأهل، من هنا يعني تكون البداية. حتى في واحد من فروع التعامل هو الإنفاق على الأهل يعني وعلى الأولاد وعلى الزوجة، الإسلام يجعل دينار أنفقته في على مسكين، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في كذا، دينار أنفقته على أهلك خيرها أو أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. إذن الإسلام محدد لنا مسارات في المعاملة وفي تحسين العلاقة، وبيبين لنا الحوافز والأجور، مع أن الفطرة الطبيعية الإنسان السوي المتوازن أنه يكون أفضل حالات وأفضل أحواله في التعامل مع زوجته ومع أولاده، ده الإنسان السوي، لأنه هو مطلوب منه رعايتهم وحمايتهم وصيانتهم، وألا يسمعوا منه إلا كل خير صحيح، ويبقى في حالة يعني جو من التحمل والصبر على بعض، ده كله وارد. لكن غير مفهوم على الإطلاق أن يكون الإنسان شاطر قوي وحلو قوي مع أصحابه ومع جيرانه ومع ربما مع أشقائه أو شقيقاته أهله وقرايبه، ويكون أسوأ إنسان مع زوجته، أو العكس يعني تكون الزوجة كويسة قوي مع الغير ومع زوجها غير مطيعة عنادية، يعني كلمة قصادها كلمة، الأشياء السلبيات اللي بتعمل شرخ في جدار البيوت للأسف الشديد. ونقدر لو احنا قوينا الصلة بالله ووسعنا شوية من مفهومنا للإسلام، هنلاقي ان الصلة بالله اول انعكاساتها يعني على الزوجة ان تكون زوجة وفية، تكون زوجة مطيعة، وتكون زوجة كذا وكذا وكذا. وبالمناسبة احنا بنقول بمنتهى الوضوح ان الزوج ما بيترباش في بيته يعني لما يتزوج، ولا الزوجة بتتربى في بيت زوجها. صحيح بيبقى فيه مكتسبات جديدة لان الحياة الزوجية حياة جديدة خالص، لها مكونات ولها صفات ولها يعني ادوات تختلف عما قبل الزواج، لكن وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، يعني ما تعود عليه الإنسان من كل صفات الخير ده بيمتد معاه، طالما زرعنا أو غرسنا في أبنائنا الصفات الطيبة والقرب والكرم والتعامل الحسن، وشافوا في علاقة الأبوين علاقة محترمة، علاقة فيها مودة وفيها رحمة، فيها أخلاق طيبة، فيها كذا وكذا، كل ده هو المحضن والمشرب الأول للأولاد، فبينطلقوا إلى في الحياة وهم مستقرين نفسيا، ما عندهمش عقد، ما فيش مشاكل داخلية، فده بينتقل إيجابيا لما الولد بيتزوج بيبقى زوج صالح، لأنه وجد أدوات الصلاح وشرب في بيت أبويه من المعين الصافي ومن التربية النقية الراقية، فده بينعكس في علاقته مع زوجته. كذلك البنت إذا تربت كويس على الدين وعلى الأخلاق وفهمت من بيت أبوها معنى طاعة الزوج، وإن القصة مش قصة ذكر وأنثى ولا راس براس، ده قصة عبادة لله وقرب لله عز وجل، في هذه الحالة بتبقى زوجة ناجحة، وبالتالي بيبقى يعني في شبه ضمان لاستمرار هذه الحياة، وتبقى حياة كريمة وفاضلة، وبالتالي ده بينعكس على ذريتهم وهكذا. يعني صلاح الأبوين بيمتد إلى الذرية وإلى الأحفاد وإلى أبناء الأحفاد وهكذا طول العمر. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ وده سؤال قرآني عشان ينبهنا إلى مسألة التأسيس من أول لحظة اختيار الزوجة أو اختيار الزوج. طيب أنا بستغرب الحقيقة يا جماعة لما العشرة بين الزوجين تمتد بالحلوة والمرة، يعني بشكل بأي شكل من أشكال، مثلا عاشوا مع بعض 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، وبعدين تنفسخ هذه العلاقة. قد يكون في مبررات، يعني مش دايما الطلاق، مثلا في ظلم، ربما الاستمرار في الحياة أحيانا ودي حالات استثنائية، بيبقى في ظلم لطرف من الأطراف أو الطرفين، وهذا الاستمرار ممكن يضر الأولاد لأن العلاقة غير سوية وغير محتملة، كل يوم في نكد، كل يوم في خناقات، كل يوم في شتيمة، كل يوم في ضرب، في مآسي. استمرار الحياة وعدم يعني إحساسنا بالمسؤولية أمام الأولاد، وإن إحنا لازم بقى استوب نتحمل، إحنا في درجة نتحمل، سواء الزوجة تتحمل زوجها، الزوج يتحمل زوجته، لأن في أبناء هم اللي بيفرملونا. إذا كنا عايزين حياة جيدة بلاش إحنا نجحنا مع بعض، على الأقل اتحرمنا من هذا النجاح، نحاول إن ألا نحرم أبنائنا من حياة سعيدة. لأن أحيانا بيبقى في أب شديد الإزعاج، هو زوج فاشل فبيحاول ينتقم من زوجته في صورة أولادها، وبيعتبر إن الأولاد دول ولادها هي مش ولاده. ده بنشوفه إيه؟ من سوء التعامل حتى مع الأولاد. طب خليك أنت مع زوجتك مش كويس، أو زعلان منها، أو هي زعلانة، يعني في توتر في هذه العلاقة، لكن دول عيالك أنت، يمكن هم دول يبقوا رافض استقرارك وقرة عينك مثلا، أو عوامل الصبر على هذه الزوجة أو العكس. لكن إن كل واحد ينتقم، الزوجة تنتقم من الزوج في الأولاد، وصور ده كتيرة جدا، أو العكس، فدي جريمة تانية، يعني مشكلة كبرى. فعايز أقول إن أحيانا استمرار العلاقة في بعض الحالات يبقى مضر جدا ولا خير فيه أبدا، ويجلب كثير من المشاكل والعقد والأمراض، لدرجة إن الأولاد نفسهم يشعروا بحالة من الغربة ومن كره مسألة الأبوة والأمومة، فتبدأ تنشأ عند البنت اللي شايفة الصورة دي في علاقة أبوها بأمها كره لمفهوم العلاقة دي اللي هي مفهوم الزواج بعد كده. فتلاقي مثلا يتقدم لها حاجة من الاثنين، يا إما تقبل بسرعة العريس اللي جاي عشان تخلص من هذا المعتقل وهذا السجن وهذه الحياة، يبقى بدون أي تفكير، أو ترفض أن تتقبل أي عريس جاي، ترفض فكرة الزواج لأنها شايفة النموذج الأول بين أبوها وأمها نموذج فاشل، فبالتالي هو ده الزواج في نظرها. شوفوا قد إيه ممكن العلاقة الزوجية إذا توترت تنعكس وإحنا مش دارين، والولاد بيروحوا بيتعلموا بيأكلوا بيشربوا ممكن يضحكوا، لكن دي بتبقى مكونات. ليه؟ لأن الولد، وأقصد الولد أو البنت، يعني بيبقى أعظم ما يؤدي إلى استقراره النفس، وبالتالي نجاحه في تعليمه، نجاحه في علاقاته، رؤيته للحياة بشكل متفائل، من البيت، العلاقة بين الأب والأم. ولذلك دائما يمكن أنا ألمحت لهذا في بعض الحلقات، إن إحنا لازم نلتفت إلى آية الإذن في سورة النور، إن ربنا سبحانه وتعالى بيشير إلى نوم الأب والأم في غرفة واحدة وغرفة مقفولة، خصوصا في مرحلة الطفولة، إن ضروري قوي يبقى الأب والأم مع بعض في غرفة واحدة، وإن الأولاد يكونوا في مكان آخر، ولما إذا بلغوا الحلم وبدأوا يميزوا، لما يجي داخل يخبط، أو الأب والأم يحرصوا إن هم يقفلوا غرفة النوم من الداخل. هذه العلاقة الخاصة القرآن اتكلم فيها، طبعا اتكلم فيها، والآية في سورة النور، بس بعد ما ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يا مرحبا أخت حورية، أهلا وسهلا.
الله يسلمك، حياك الله وبياك.
وإياك يا ستي، ربنا يبارك فيك، تفضلي.
قبل حوالي 4 سنوات كتبت موضوعا حول المرأة والعمل وتأثير ذلك على الأسرة، أريد أن أعطيكم ملخصا له إذا أمكن.
تفضلي.
إن وظيفة المرأة الأساسية هي في بيتها، ولكن الكثير من الزوجات لما تخير بين العمل والبيت تختار العمل على حساب أسرتها. وكم من بيت هدم وكم من امرأة طلقت لهذا السبب بحجة أنها بالعمل تحقق ذاتها. ومن قال لك أنك في البيت لا تحققين ذاتك؟ نعم، فالبيت ليس سجنا للمرأة، تستطيعين وأنت في البيت أن تنجزي الكثير من الأعمال المفيدة والنافعة لأسرتك ولمجتمعك، وأن تقومي بنشاطات مختلفة.
نعم.
حتى الرياضة منها، فالبيت لا يعني أبدا الكسل والنوم. أما عن سنوات الدراسة التي تحتج بها الكثيرات، أقول إن مجتمعنا بحاجة إلى زوجات وأمهات متعلمات ومثقفات يعرفن كيف يتعاملن مع أزواجهن وكيف يربين أولادهن. نحن عندنا خلل في ترتيب أولوياتنا، فلو نحسن ترتيب أولوياتنا ننجح في حياتنا ونقلل من المشاكل. هل تستطيع المرأة العاملة التي تقضي ساعات طويلة خارج البيت أن تفهم أولادها وهي بعيدة عنهم طول النهار وبقية اليوم هي في شغل البيت والتزاماتها المنزلية، فلا تعلم عنهم إلا الشيء القليل، وهذا من أخطر الأمور، أو توكل تربيتهم إلى الخادمة؟ قد تقولون أن الحياة صعبة والمرأة يجب أن تساعد. أقول، ما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة أصلا؟ نعم، فالمال موجود وبالإمكان رفع أجور الموظفين ليعيشوا في كرامة، وبالتالي لن تحتاج المرأة للخروج. والآن وبعد هذا الحراك الشعبي الشامل رأينا أين ذهبت الأموال. المرأة تتعب في عملها فتأتي إلى البيت مرهقة، وهذا يؤثر على أولادها وزوجها. والدراسات النفسية والاجتماعية تؤكد أن الموظف غير المرتاح في بيته لا يمكن أن يكون منتجا إلا بنسبة ضئيلة. وبعض البيوت لا تعرف الاستقرار بسبب الخلافات بين الزوجين حول الإنفاق ومصروف البيت. أين هو تحقيق الذات إذن؟ إن قوامة الرجل هي احتياج فطري للمرأة السوية، فالمرأة السوية هي التي تنظر لهذه القوامة على أنها وسام شرف أعزها الله به، فهي كالملكة في بيتها، والرجل هو الذي يقوم بأمورها ويلبي حاجاتها. ومع كل هذا فهناك نساء عاملات وناجحات أسريا ومهنيا، وتعرف بيوتهن معنى التفاهم والانسجام، وهناك فئة أخرى هي مضطرة للعمل كمن لا يوجد من يعولها، كان الله في عونها. أنا أقصد بكلامي المرأة التي ليست بحاجة إلى عمل، وخروجها للعمل يسيء إلى أسرتها أكثر مما ينفعها ويقلب حياتها نكدا وكمدا. لهذا أقول، إن الله أراحك فلماذا تشقين نفسك؟ بيتك هو مملكتك، فلماذا تفرطين فيه بهذه السهولة؟ إن المرأة إذا لم تسعد في بيتها فلن تسعد في أي مكان آخر، بل حتى الرجل الذي تنازعه نفسه وفطرته وطبيعته إلى الخارج لما يتعب ويمل لا يبحث إلا عن البيت المريح الذي يلجأ إليه محتميا بدفئه ومستأنسا بسكينته. فكيف بالمرأة إذن وهي ذات الطبيعة الأنثوية الجميلة؟ وحتى أعطي للموضوع مصداقية أكثر، أقول لك أنا شخصيا كنت أعمل وتوقفت عن العمل بلا تردد، وأنا الآن سعيدة وأنا في البيت والحمد لله، وحققت ذاتي وأنا في البيت. أما عن سنوات تعليمي فأنا أحمل تعليمي في رأسي، تركت العمل ولم أترك ما تعلمت. أستاذ مصطفى، عندي رسالة إلى العلماء إذا أمكن حبيت تقدمها.
عجلا يا أخت حرية، تفضلي.
أقول إلى العلماء، إن الأمة الآن تستغيث فهي تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها، وأنتم لستم في وضع اختياري مريح، بل أنتم أمام مصير أمة كاملة عانت من ويلات الاضطهاد والقمع، مارسوا الإرهاب على الشعوب وأوهموهم أن الإسلام جلب الإرهاب فكرهوه وخوفوهم من الإسلام. الأمر الآن أصبح فرضا على العلماء أن يأخذوا بزمام الأمور، فوالله لا ينفع هذه الأمة إلا علماؤها وأتقياؤها وعقلاؤها. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن المسارعة في تحقيق أهداف الثورة سيخمد كل فتنة في البلد ويعطي دفعة قوية للشعوب العربية الأخرى نحو التحرر. فمثل أم الدنيا منها ينبثق كل تغيير فيتجلى كل مصير. اللهم سلم مصر وكل الوطن العربي والإسلامي من كل سوء. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي حورية جزاك الله خيرا، وأنت دائما بتطل علينا من هذا البرنامج وغيره، جزاك الله خيرا ونفع الله بك ورزقنا وإياك القول النافع والأثر بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا قضية عمل المرأة هي قضية جدلية فكرية، يعني تكلم فيها العلماء وعلماء الاجتماع وعلماء الشرع والدين، وبين الحل والحرمة وبين الضرورة الاجتماعية وبين المرأة والعمل والقوامة، يعني في بحوث أبحاث كثيرة تكلمت في هذه المسألة، والواقع أثبت أن فعلا المرأة بطبيعتها لا تميل إلى العمل. يعني عشان نكون واقعيين، لو سألت معظم النساء العاملات لتمنت أن تستريح، ولأن أعباء البيت، لأن أنا بشوف المرأة العاملة حتى في بلادنا يعني بتقوم بعملين مع بعض، عمل في خارج البيت إذا كانت موظفة أو بأي شكل من الأشكال، وبعدين ترجع تحمل هم تربية الأولاد وكذا وكذا، وده لا شك ما هيش جبل، يعني بيقسم، يعني بتحاول المرأة بقى إذا كانت سوية وعايزة تبقى ناجحة هنا وهنا، بتحاول ان هي تحقق، مش تحقق ذاتها، لا تحقق لاولادها ولاسرتها ولزوجها، يعني النجاح في كل المستويات. عايزه تبقى ناجحه في عملها لان الضروره اضطرتها للخروج، وكذلك ناجحه في تربيه اولادها، ونرجو ان يكون كذلك. لكن بطبيعه المراه مياله ان تستريح، لان دي فطرتها ان يسعى الرجل عليها لا تفضلا منه، لان ده واجب عليه، وهو ما اخذ درجه القوامه الا ليكون قيم وحارس وراعي لهذه المراه، لتحتفظ بنضارتها وتحتفظ بانوثتها وتحتفظ بقوتها في تربيه الاولاد اللي هم خير من الدنيا وما فيها. لكن الواقع الحقيقة بيقول ان المرأة مش عايزة تجري وتتبهدل في المواصلات وتختلط بالناس. المرأة المسلمة بشكل عام يعني تميل الى البيت. في زمان، في وقت من اوقات، اذكر اظن في اوائل الثمانينيات، كان في واحد لواء، يعني اذا كان عايش ربنا يبارك في عمره، واذا كان توفاه الله اسأل الله ان يرحمه، اذكر اسمه لواء سعد الدين الشريف تقريبا، كان قدم مشروع باقتراح يعني في مجلس الشعب، او مشروع بقانون لان المرأة العاملة تعود الى بيتها وتاخد نص المرتب او شيء من هذا القبيل. واثارت هذه الفكرة ثورة غير عادية على هذا الرجل، واتهم بالتخلف، لكن مع انه ليس رجل دين ولا شيخ ولا واعظ مما يرمى به شيوخ دائما إذا تكلموا في هذا الأمر وغيره، لكن ده كان راجل أعتقد لواء في الجيش أو كده، لكن كان عنده حس اجتماعي وحس إسلامي، فقدم هذا الاقتراح وثارت الدنيا وثار العلمانيون ودعاة تحرير المرأة وجمعيات حقوق المرأة وهذه الطنطنة اللي احنا عارفينها للأسف الشديد، وأجهضت هذه الفكرة في مهدها. لكن اكتشفنا بعد كده ان مركز البحوث الاجتماعية ويمكن الجنائية وغيره بيطلع لنا احصائيات خطيرة جدا بالنسبة لعمل المرأة وتأثيره على رعايتها لأولادها. لكن اذا كانت المرأة مضطرة لهذا، ليس عندها عائل يعني ينفق عليها وكذا وكذا كثيرات، ماذا نقول لها؟ على الدولة أن تتكفل بهذا، يكون في معاش لها، لكن حتى يحدث هذا يعني هي قد تكون مضطرة إلى هذا. لكن بنقول طبعا الأصل في مكان المرأة أن يكون في البيت، حتى بعيدا عن كلام الشيوخ والعلماء وكلام الدين، الواقع يثبت هذا، أن الأطفال حتى، وده كنا حتى بنحسه وين نروح المدرسة ونرجع، يعني اول ما نسال على ماما هنا، ماما موجوده، ماما، يعني الشعور بالدفء انك يرجع الطفل لحضن امه في البيت، ده بيعمل له حاله من الاستقرار، وده كلام علمي جدا ومنهجي جدا، واساتذتنا في علماء التربيه بياكدوا هذا الكلام. لكن قضيه العمل المراه دي قضيه كبيره وقابله للجدل. معانا مين؟ أختنا بدور من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي بدور.
السلام عليكم. أبي أسألك، أنا الحين متزوجة من واحد متزوج وقبلت
كويس.
قبلت في كل شروطه، بس الحين أحس أني أنا تنازلت عن أشياء واجد يعني من حقي. بس هو زين يعني الرجل، ما في شيء، بس أبي أحس بالرضا من داخلي، ماني قادرة أنا أظهر لأنه أنا راضية وما في أي مشكلة بيني وبينه. وهو زين معي، بس شلون يعني أنا أعرف شلون أقول لك.
طيب يعني هو أنت بتشهديله أنه هو رجل فاضل وخلوق وكويس معاك يعني؟
أي ما في أي شيء.
طيب كويس.
فبناء على يعني أبي أحس يعني أنا تنازلت عن حقوقي، يعني هذا فيها شيء يعني هل أنا ظلمت نفسي؟
طيب كملي وأنا هرد عليك. في شيء تاني؟
يعني هل أنا ضعيفة يعني؟ أحس إني أنا ضعيفة، هل عيب إن تكون المرأة ضعيفة يعني قدام زوجها؟
طيب أرد عليك لأن تثير نقطة مهمة جدا يعني. طيب أختنا آلاء من المنوفية، السلام عليكم ورحمة الله يا آلاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ؟
الله يحفظك، اهلا وسهلا بيك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
اسال الله عز وجل ان ينفعنا بعلمك وان يجعله في ميزان حسنتك يوم القيامه.
امين يا رب العالمين. امين.
اما موضوع الحلقه وهنت العشره، فاسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يحسنون العشره الى من احسنوا الينا واختلطوا بنا وخالطونا.
امين.
في الاوقات التي نعيشها الان هنت العشره بين كثير من البشر، ليس بين الازواج والزوجات فحسب، ولكن هذه صوره من صور هوان العشره. من وجهة نظري أن هناك شخص،
ما تعلوا لي التليفون شوية يا جماعة مش سامع.
فأقول أنه من وجهة نظري أن هناك شخص لا يجب علينا ألا نخالطه وألا ننقض إليه ولا نصنع معه أي عشرة، لأن هذه الحالة الحقيقية التي تهون عنده العشرة، وهي الانقياد لإبليس ولأعوانه، لأن إبليس في نهاية المطاف وفي نهاية الرحلة وبعد أن يغرقنا في الذنوب والمعاصي تهون عليه العشرة بكل سهولة. ويخطب في أهل النار خطبته المشهورة، قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني إبليس بعد أن يغرقنا في كل الذنوب والمعاصي تهون علينا العشرة بكل سهولة. فالعقل في هذه الأمة من يترك إبليس ومصائبه قبل أن يتركه إبليس. وأما العشرة التي تكون بين الأزواج والزوجات فأسألهم بالله عز وجل أن يحافظوا عليها، لأن كل البيوت لا تبنى على الحب، فإذا سقط الحب بين الزوجين فليبقى الود، فإذا سقط الود بين الزوجين فلتبقى الرحمة. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يجعلنا ممن يحسن العشرة إلى من أحسن إليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليك يا آلاء، ربنا يحفظك، وال كلام رائع وجميل. وهنعلق عليه دلوقتي. أخونا مين معنا؟ الأستاذ علي من محافظة الغربية، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
زي حضرتك أستاذ؟
أهلا بيك حبيبي، تفضل.
عليكم السلام. زي حضرتك؟
الحمد لله، أحمد الله عز وجل. الحمد لله، تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
جزانا وإياك. تفضل يا أستاذ علي، سامعك.
نشكركم ونشكر فضيلتك وجميع القائمين على القناة.
بارك الله فيك وربنا يحفظكم منينا يا رب العالمين.
الله إن ربنا سبحانه وتعالى من احنا بنستفاد منكم قد ايه يا دكتور.
ربنا يعلمنا ويفقهنا ويرزقنا العمل بما نقول يا رب العالمين.
ربنا.
طيب.
ربنا يعين حضرتك ويعينكم جميعا. والله احنا بنفرح لما
أشكرك أخي علي، ووصلتني يعني مشاعرك الجميلة، ونسألك الدعاء دائما لنا بالتوفيق والإخلاص من قبل ومن بعد يا رب العالمين. أخونا موسى من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله يا أستاذ موسى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشرك الأخ.
حياك الله، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
بارك الله فيكم أخي الفاضل، إني أحبك في الله.
حبك الله أحتني من أجل، ربنا يحفظك.
والله أنا عندي ربما سؤال، وربما المسلم الآن مطالب أن يكون موضوعي واقعي.
نعم. صحيح.
تصور الشيخ أن كل النساء يمكثن في البيت. كيف يكون حال المجتمع؟ صحيح أن البيت بحاجة إلى المرأة، لكن المجتمع أيضا بحاجة إلى المرأة.
تمام.
ربما المسلم يقرأ قول الله تعالى وقرن في بيوتكم.
نعم.
وإن كانت هذه الآية خاصة بنساء النبي.
صدقت.
لكن لو أن كل النساء يمكثن في البيت كيف يكون حال المجتمع؟ وما ننسوش أيضا حاجة، نهار كان المسلمين عزاز المرأة وقفت عمر.
نعم.
كيف ترد؟ شكرا سيدي الفضل.
أشكرك بارك الله فيك. وعلى فكرة يعني إحنا هنا الاختلاف في الفكرة جاي لنا من مكان واحد ومن مصدر واحد، وهو الجزائر الحبيبة. يعني أختنا حورية هي أول من افتتحت هذه المسألة، ويعني حضرتك بتقول فكرة أخرى إن المجتمع في حاجة إلى خروج المرأة وإلى نزولها، يعني لها دور كبير في المجتمع. والمسألة أعتقد أن ما فيهاش أي خلاف، إحنا نقول المرأة في بيتها، لا أقصد الجلوس في البيت، أقصد القيام بالعملية التربوية. إلا المرأة طبيبة، الطبيبة مش هتبقى في بيتها، بتبقى في عيادتها في المستشفى. المرأة مدرسة، المرأة يعني في مجالات كثيرة تعمل المرأة، لكن مهمتها الأساسية أن تكون أم ناجحة. فهب أن المرأة وزيرة ناجحة جدا مثلا، يعني في أعلى المناصب، وأم فاشلة، يعني ماذا ستخرج لو انتشر هذا المفهوم؟ إذن إحنا متفقين على شيء واحد، أن المرأة لها دور. ومن في والرسول صلى الله عليه وسلم يعني اقرأوا كتاب المرأة المسلمة في عصر الرسالة، ودي موسوعة الله يرحمه الأستاذ عبد الحليم أبو شقة، بيورينا ازاي ان المرأة بتتحرك في زمن الرسول في كل المواطن وكل الأماكن بالضوابط الشرعية في رحاب الإسلام. الإسلام ما جاش يخنق المرأة ولا يقيدها، فما عندناش مشكلة في القصة دي، لكن هي مسألة آليات، ماذا تعمل وكيف تؤدي وكيف توازن بين دورها في المجتمع. يعني أنا مثلا شفت بعض الأخوات تبقى داعية ناجحة جدا وتقضي وقت كبير مع الأخوات وحلقات علم وكذا 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 ودروس في المساجد وكذا، لكن فاشلة مع زوجها مثلا يعني فاشلة في تربية أولادها، أولى بكل هذا يعني. وهكذا أعتقد أن الرسالة وصلت، ما فيش اختلاف بين كلامك وبكلام الأخت حورية. الدور ما يبقى متوازن، يكون بالمرأة ناجحة في كل المجالات بإذن الله تعالى. معانا اتصال يا أستاذ حمدي. طيب أختنا نهلة من محافظة الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ نهلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك، تفضلي.
أهلا بك شيخنا الفاضل، بارك الله فيك وزادك الله علما وأدبا وتواضعا وإخلاصا.
أمين، جزاك الله خيرا.
شيخنا يقول الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
نعم.
فالحياة الزوجية قائمة على شقين أساسيين هما المودة والرحمة، حتى إذا ما فقدت المودة يبقى التعامل بالرحمة، وحتى لا تنتهي الحياة الزوجية بانتهاء المودة، وهذا من حرص الإسلام على بقاء الحياة بين الزوجين.
نعم.
لذلك رخص الإسلام للرجل أن يطلق 3 طلقات، ولم يرخص له طلقة واحدة حتى يتيح له المجال أن يرجع زوجته مرة وثانية. إن دل ذلك فإنما يدل على أهمية وجود الزوج مع زوجته، فكلاهما أبوان لأبناء إن تركوا سيضيعوا. وهذه رسالة للأزواج المتضررين في حياتهم، أقول لهم تحملوا من أجل أبنائكم، فكم من أزواج متضررين لكنهم يتحملون من أجل الأبناء. انظروا إلى خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، ذهبت تشتكي زوجها الذي ظاهر منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، إن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضلوا معي جاعوا. هي متضررة لكن تريد أن تبقى مع زوجها وأبنائها، فلا تتصور الحياة بلا أب ولا تتصور الحياة بلا أم، كلاهما يعمل ويكد ويجتهد لبقاء الأسرة والمحافظة عليها، ألا فلنحرص على ذلك وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام سلاسل من ذهب فعلا. دي مسألة قد لا نلتفت إليها، إن مش بالضرورة إن يبقى العلاقة فيها مودة، لكن على الأقل ألا ينزع منها الرحمة بمظاهرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إن إنك لما تبوس أولادك يعني قبل هذه القبلة علامة على الرحمة. وحديث الأقرع بن حابس لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، تقبلون أولادكم؟ والله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا. قال: أو أملك أن يكون الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ يعني إلى هذه الدرجة، هذا الوصف الخطير، إن التعبير عن الرحمة بهذه المظاهر. فالرحمة هي أكثر امتدادا ربما من المودة والحميمية والحب المستمر. فكثير من البيوت تقوم على الاحترام وضبط الحقوق، وحتى وإن كان ما فيش هذا الانسجام الروحي الذي كان يتمناه كل زوج وكل زوجة، لكن طبعا الأصل أن يكون هذا الحب موجود، وإلا إلّا هيضخ إلّا هي يعني يوصلنا للرحمة والتعامل هو أيضا الحب. معنا اتصال. مين معه؟ طب تفضلي أختي الكريمة. السلام عليكم.
ألو.
أهلا وسهلا بك، تفضلي.
أي فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا طبعا عايز أحكي لحضرتك عن موضوع وهختصر بشدة جدا يعني.
تفضلي.
بس أنا تزوجت شخص ما وسافرنا مع وأنجبنا أولاد وسافرنا مع بعض. الكلام ده كان في مقتبل العمر، وسافرنا مع بعض دولة من دول المغرب العربي. اختلطنا طبعا بثقافة غير ثقافتنا، وطباع وكدين وككل شيء غيرنا، مختلفين عننا في حاجات كتيرة جدا. بعد ما سافرنا طبعا احنا كنا مسافرين مفيش اي حاجة معنا خالص اطلاقا. وانا مش هقعد اقول لحضرتك، هو ربنا عز وجل يشهد تماما انا ممكن اكون عملت ايه علشان اخلي الشخص ده ناجح، وان ربنا عز وجل يكرمنا. ممكن اكون قعدت في 6 شهور ما اخرجش بره البيت بتاع بيتي ده، انا او ولادي.
كويس.
ممكن اكون عمري في حياتي ما طلبت طلب، عمري ما قلت انا نفسي في كذا. كنت في قمة التمجن، التمجن وليس التدين. في بلد فيها تمجن وبيعيشوا حياة الاوروبيين بلا دين، وبلا دين يعني ما يستخدموش الدين كتير. وفضل الله تعالى الحمد لله انا بصلي فضل الله تعالى، ومش هقول لحضرتك انا منتقبة او كده، بس ولا لابسه الحجاب اللي هو الكبير، بس لابسه حجاب انا محتشمه جدا بفضل الله، لبسي كله واسع، اتقي ربنا جدا الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
وكنت انا زوجي المفروض ان انا اعرفه ان هو على دين وخلق وكامل. بعد اول ما ربنا عز وجل كرمنا تدينا نمسك فلوس في ايدينا بعد مشروع كبير جاب لنا مشاكل لا احد يتخيلها، وقفت جنبه فيها ربنا بس اللي يشهد. انا مش هقعد اقول لحضرتك كلام، هو ربنا عز وجل اللي يشهد
وكفى بالله شهيد.
فوجئت ان هو بقى يسيبنا وينزل. طبعا فوجئت بعد دي ثالث سنه اسمع ان الوقت اللي هو كان نازل يحصد اللي احنا عملناه عشان يعمل لنا حاجات هنا في مصر، هو بيعمل حاجات تانية خالص بعيدة عن ذهني. أنا كست قعدت وشقيت معايا كم سنة أن أنا أعرفها. أنا مش طبعا حضرتك، أنا دلوقتي تفاجأت بشخص غير أن أعرفه. في إيه؟ إني بعد كام سنة في البلد دي عرفت إني كان على علاقة بكذا وكذا وكذا. طيب. واللي يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن إن الزنا حرام وعن إني شخص مختلف تماما. أنا مش قادرة أخبي على حضرتك، أنا مش نبية ومش مش ملاك، بس انا صدم يعني. انا بص بقول حضرتك، انا فجاه لقيت نفسي قدام شخص لا اعلم عنه شيء، لدرجه ان انا فوجئت ان حتى السفريات بتاعه مصر لاشخاص، ويا ريتهم انا كل الناس عندي كرام وانا لا اتعالى وكل الكلام ده كله، ان هو حتى مستويات الشخصيات اللي بيتعامل اللي اتعرف عليها، انا اسف احترامي لحضرتك ما يركوش حتى لطبقته او لمستواه.
طب انتوا لسه في المكان ده يعني في البلد دي؟
لا احنا رجع. خلاص سبناها نظرا لظروف حصلت، اكيد مصر كلها كانت تعلم بيها. فخدنا بعضينا ونزلنا، والكلام ده قد يكون من سنه او سنه ونص بسبب المباريات والكلام اللي حصل ده.
تمام.
خدنا بعضينا ونزلنا. انا بقى طبعا بعد الملك اللي ربنا، انا نبهته في حاجات، ان قلت له ان ربنا بيبتلي الانسان اوقاتا بالمال علشان يحس ان هو هيعمل ايه، هل يتقى ربنا ولا ربنا يشهد والجميع يشهد واهله يشهد انا اتقيت ربنا عز وجل في اهله وبيتي قبل اي حد.
طيب
بس انا كنت
الوضع الحالي ايه وصلته
يختلف معايا ويحاول يقول للناس كلها ان دي ست مش كويسه مش مريحاني بتعملي مشاكل في البيت، ما ان ربنا يشهد ان انا عكس كده تماما، ربنا يشهد ان انا عكس كده تماما. كل حاجه يقول له يعني هو ابتدى يدي انطباع للناس ان انا بعمل كده علشان هي كده، انا مش كده خالص، ربنا عز وجل يشهد. انا مش هجيب كل الناس اللي بره اقول لهم انا ايه جوه بيتي. انا دلوقتي لا انا عارفه، وحصل قبل كده طلاق مره واثنين، وكان يجي يقول لي اصل انا ما اعرفش ايه السبب، ده شيطان دخل، احنا محسودين، الناس حسدانه، الناس حسداني عليكي عشان الناس كلهم شايفينك انك انت ست كده حسدني عليكي. دلوقتي انا مش عايزه مش يعني المعلومات طبعا قد تكون اجتمعت وعن يعني عن حاجات مثلا شفتها انا على موبايلات وعلى كل القصص دي، انا متجننه، انا مش هكذب على حضرتك ومش مش مش هعمل لك تنميق للكلام ان انا اقول كلام حتى شيك، انا مش عارفه حتى اقول كلام شيك. انا مش عارفه اعمل ايه، مش قادره استمر معاه لان انا شايفه ان ده الشخص اللي انا كنت بيطلع عيني وبعيش عيشه لا احد يتخيلها، وما كنتش بقول لا انا عايزه زي الستات اللي انا بقعد معاهم في النادي والقصص دي وانا عايزه السوليتير ده وعايزه، ما كنتش بقول كده. ربنا يشهد ربنا
معاكوا اولاد كان اولاد ايه؟
ايوه معايا ثلاثه. كان يكفيني بس تواجده في وسطينا ان هو ده قصه كفاح، واتخطبنا فتره كبيره وعشنا مع بعض وكبرنا مع بعض، وهو كان شخص على فكره في كامل الاحترام.
طيب انتوا راجعين بقالكم شهور مش ما كملتوش سنه تقريبا؟ انا فهمت الاحداث.
لا ازيد
او سنه وشويه.
فعايزه اقول لحضرتك طبعا بعد الملك الرهيب اللي كان ربنا مديه له دلوقتي، طبعا احنا قد نكون بنتصرف في حاجات عشان نعرف ناكل ونشرب. بعد الحاجات والحاجات الموجودة هناك بدون ذكر أساميها وكده، أنا بعيد عن كل ده، أنا اللي أنا عايز أقول لحضرتك أنا مش قادرة أخد بعضي وأقول خلاص كده مع السلامة، علشان أنا عندي ناس ملهمش علاقة مين فينا اختار صح ومين فينا اختار غلط. في أشخاص أسوياء لازم يصلوا بأمر لا يطلعوا أسوياء، أو زي ما أنا كنت بتمنى أو زي ما أنا كنت بحارب وأصلع نفسي في البلد بيهم علشان يطلعوا ناس محترمين.
هم أولادك؟
نعم
الاولاد يعني.
لا ايا كان هم، بس ده كهم كان ناس انا خلفتهم عيالي، انا عايزاهم يطلعوا عيال اسوية، عيال في وسط اب وام، وفي نفس الوقت انا مش قادرة اتعايش مع شخص كان طول حياة كل المدة اللي انا عرفتها شخص يتكلم عن الحرام والحلال والسنة والدين وكيفية معاملة الرجل للمرأة وكيفية 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 والرأفة، وهو منعدم كل ده داخل البيت. ولما كنت أسأله انت ليه متقلب، ان الحمد لله رب العالمين لا شيء انا لا شيء مقصرة فيه، انت ليه بتعمل كده؟ يقولي لا ده اعصابي والتوتر والشغل والعمال والقصة دي كلها، طبعا كلها طلع كلها وهم. فانا وحضرتك قولي اعمل ايه.
طيب يعني هتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الأول وبعدين ناخد اتصال ده ونرد عليك. معنا اتصال من مين؟ أم سليم من سرين. طيب يا رب يكون الاسم صح، من فرنسا. تفضلي. السلام عليكم.
ألو. السلام. السلام يا شيخ
سيرين.
أم سيرين.
أم سيرين أهلا وسهلا بي.
حبيت نسألك يا شيخ أن وقت اللي يكون يعني السك زوجين يعني فكرهم مش كيف أسكي نجم ويكملوا مع بعضهم ولا، يعني إذا كان تفهم فيه، يعني عندي بنت عمتي مخطوبة الواحد يعني عنده توجه صوفي شوي، فهمت؟ يعني متصوف، ما عندهش يعني فساد في العقيدة ولكنه صوفي شوي، فهمت؟ دونك لي سي با مازالوا ما عرفوش، اما مش عارفه اسكي هما ينجموا يعني يكملوا مع بعضهم ولا، يعني بالاختلاف هذا هي في حيره اسكي تنجم تكمل معاه ولا.
طيب ايه مظاهر التصوف ده؟ يعني بيقول حاجات غريبه ولا
هي حسب ما قلت لي ان هو يعملوا هيك في اذكار بزيد، اذكار جماعيه، اذكار يعني تقول بدعه يعني، ولكن ليس هي فساد في العقيده.
طيب ده كلام كويس قوي. طيب انا هرد على حضرتك يا ام سليم. طيب اختنا ام طارق من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
والله انا عايز اقول باختصار شديد يعني لان الاخوه زودوا قوي وحضرتك اتحرمنا من رد الإجابات بتاعة حضرتك، لكن معلش أنا بقى مقلة يعني. عايز أقول إن الـ 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 الحياة الزوجية دي شركة بين اتنين، إذا خان فيهم الآخر فلابد إن ربنا هيحكم على هذه الأسرة بالفشل إذا كل واحد فيهم مرعاش إن حقوق التاني. فالزوج اللي هو بيبص لناس تانية بعد زواج فترة أو مرور فترة من الزمن، أنا بعتبره ده قلة أصل منه. الزوجة نفس الحكاية، لو يعني عمل يعني بعد جوزها وتخلت عنه بعد مرور سنوات كبيرة، فبعتبر برضو إن ده يعني تخلي عن الواقع، وست تعتبر ساقطة من وجهة نظري يعني.
تمام.
فأنا بقول إن لابد بعد حسن الاختيار إن الإنسان يحط إيديهم في إيد بعض، ولو واحد فيهم زل التاني ما يعملش بالمثل، ويحاول يخلي المركب يسير، وخاصة بعد وجود الأولاد. والست اللي بتشتكي برضو بتقول إن جوزها أولا يرتبط إن هي تكون في بلد بتقول إنها كانت بعيدة كل البعد عن الإيمان، فلا بد إن هي تدفع الثمن، لأن المفروض إن الإنسان يعيش في المكان اللي هيخلي علاقته فيه كويسة بربنا، مش إنه يجيب بيه مادة ويعمل مشاريع، لأن في الآخر ده كله زايل. وزي ما احنا شايفين المليارات والملايين ما عادتش بتنفع في الوقت ده، ومش بينفع الإنسان اللي عمله. في الأول وفي الآخر لابد إن الإنسان يتعامل مع ربنا إن كانت ست أو رجل، حتى تستقيم الحياة، وحتى لما يقابلنا فيها صعوبات أو ابتلاءات، هذا الحب بيخلي الإنسان يستطيع إن هو يصبر ويتحمل، وتمر عليه المواقف دي زي المية الساعة زي ما بيقولوا. فربنا يجعلنا من الصابرين. وبشكر حضرتك.
بارك الله فيك يا حاجة مطارق. الحقيقة أنت رديتي على أختنا مسيرين، رجعت لنا تاني. تفضلي. السلام عليكم.
تفضلي يا شيخ.
نعم.
سامحني يا شيخ، حبيت نكمل لك حاجة للأخت اللي قالت هي كانت في دولة من دول المغرب العربي.
أيوة تفضل.
أنفات أني يا شيخ من في يعني أني أصلي من دولة من دول المغرب العربي اللي هي تونس. حبيت نقول لها أن يعني مش الكل يعني مش الناس الكل كيف كيف هي قالت بلاصة فيها مجون تقولش عليها أوروبا وحاجة زي من هذه. نو يا شيخ، أني واحد أني معيشة من تونس، و عندنا بالحق عندنا يعني بارتيات، ما يحني زادة بلد محافظة، يعني بلد مسلم في الأخر، وسواء كانت الجزائر ولا المغرب كيف كيف كنا محافظين.
بس هي ما قالت تونس تحديدا، لكن
لا هي قالت المغرب العربي. يعني المغرب العربي يعني الجزائر، المغرب، تونس، يعني الحمد لله ربي عندنا محافظين. حبيت نوصل لها
طبعا طبعا شعوب المغرب
يعني ثم في كيما في كل بلاصة، يعني حتى مصر شخوافها يعني
في كل مكان في الحلو والوحش، يعني ده معروف.
حبيت نوصل لها الحاجة هذه، يعني الحمد لله رب العالمين، أهلنا يا رب وفينا عادين من صغرتنا.
بارك الله فيكم. وطبعا انتوا على راسنا من فوق، واهل المغرب العربي. احنا يمكن معظم التواصل من المغرب العربي مع قناة الناس، الاخوات فضليات ورجال افاضل، ما بنقولش ان، لكن هي بتحكي على حالة خاصة يعني بلا تعميم يعني على الكل طبعا، وإلا هي مجتمعات فاضلة، مجتمعات إسلامية متأكين بالثقافة الغربية، وخصوصا فرنسا بحكم الاستعمار القديم، لكن الحمد لله شفنا صحوات إسلامية كبيرة جدا. أنا شخصيا ما روحتش، أسعد لو روحت بلاد المغرب العربي، لكن معظم الاتصالات اللي بيجيلنا والعلماء اللي بيروحوا هناك بنقول لنا مشاهد يعني غاية في الروعة، يعني ربنا يبارك فيهم جميعا. الحقيقة طبعا زي ما قالت أختنا الحاجة مطارق، يعني الوقت يعني أوشك، وكل سؤال محتاج الحقيقة رد. وأنا سعيد أن في أسئلة وفي تعليقات على هذه الأسئلة، وفي وصفات للحياة الزوجية، الأخت آلاء والأخت نهلة. يعني الحمد لله يعني عندنا الشيء وعلاجه يعني من داخل البيوت، مش كلامي أنا اللي هيعالج، لكن من الواقع في أشياء طيبة وعشرة بالمعروف، وفي نصائح غالية جدا من أصحاب تجارب وخبرات. أختنا بدور اللي هي اتصلت من الكويت، اتجوزت رجل متزوج، وبتقول ان تنازلت عن بعض الأشياء، وبتشهد لهذا الرجل انه رجل فاضل. احيانا من الحب ما قتل، يعني هو عشان رجل فاضل ورجل يعني انت مش ندمانة على اختيارك له هو كشخص، لكن اختيارك لهذه الظروف اللي خصمت من يعني كامل استئثارك واستمتاعك بهذا الرجل، لكن هو ده الواقع اللي انت قابلتيه. واحيانا ممكن، وده شفناه في الحياة، رجل يقعد مع زوجته الوقت كله ولا تشعر به، ويكون غير مرغوب فيه لسوء اخلاقه لكذا لكذا لكذا. واحد يعني بينه وبين زوجته بلاد، بيسافر سنوات بعيدة، وفي منتهى العلاقة بينهم في منتهى الحب ومنتهى كذا، يعني يجي بعض مرة أو مرتين في السنة، لكن عشرة على الغالي وحب غير عادي. إذن العلاقة دي عجيبة جدا، آية من آيات الله، يعني نوعية ممكن يقعد معها ساعات معدودة، يقعد معك في اليوم الواحد، لكن يملأ حياتك. فأنت قابلتي هذه العلاقة، قاومي الشيطان. تجربتك مش إحساسك بالتوتر يجعلها علاقة نحكم عليها بالفشل، لكن لا، ما تستسلميش لهذا الهاجس ما دام هذا الإنسان يحاول أن يعطيك الحق اللي انت قابلتيه منه في مقابل هذه الظروف. أكملي معه، والسعادة بشكل عام ليست كاملة في هذه الحياة الدنيا، لكن نسبية، ومن رضي فله الرضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيك بما قسم لك يا رب العالمين. احنا بنقول ان الاسباب هوان. طبعا عايز ارد على ام سليم الاخت اللي يعني مقبل ليها اخ عنده بعض التصوف، وانا سألتها فقالت بيقول بعض الاذكار اللي متصوف. بنعرفه السنة، انت اكدتي كذا مرة ان ما عندوش فساد في العقيدة، وده المهم جدا، لا بيتمسح بأضرحة ولا بيتوسل بغير الله ولا يدعو غير الله من البشر من الأحياء ولا الأموات، إنما في يعني بيرق قلبه لبعض الأذكار الجماعية. خير الأذكار هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها جوامع الكلم، بنعلمه السنة ونفهمه، ما دامت هي بدعة يعني خفيفة وعابرة قابلة لذلك. المهم ألا يعني أن يكون جانب العقيدة مصان، لأن ما فيش تنازل في مسألة العقيدة، وكل عمر قابل للتعليم. لكن إذا خشيتي من أن يكون مبتدعا ومصر على هذا الأمر، يبقى لا نتمم هذا الأمر حتى يكون إنسان سليم العقيدة، حتى لا ينقل هذا لبيته فيؤسس على غير سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. مرة تانية برجع لأختنا اللي بتقول ان زوجي اختلف وتغير. انت ذكرت السبب في الاول، انك انت كنت في ظروف، او هو كان مختلط بجماعة ثقافتهم غربية، اخلاقهم غربية، انت حافظتي عليه وقفتي جنبه. والست الكويسة صحيح بيصعب عليها ان تقف جنب زوجها وتصونه في مالها وعرضها، انا بقول دي اخلاق المرأة المسلمة، اذا امرتها اطاع، اذا نظرت اليها سرتك، واذا يعني غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، يعني شيء تشكري عليه طبعا وتؤجري عند الله سبحانه وتعالى، لكن صحيح تمنه انه يحسن عشرتك وما تهنش عليه العشرة، لان الفطرة كده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. واحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مسألة الاعتراف بالجميل وفي المقابل نكران الجميل، لكن الانسان قد يتعرض لفتن طول ما هو عايش، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقاوم الفتن وكيف نستعيذ بالله عز وجل من الفتن. وانت الزوجة ممكن تبقى هي في نفسها فتنة لزوجها، وتزيده من فتنته، انها تكشف سوءاته، مش هو ده اللي انا اعرفه، وتحكي لده وتحكي لده، والامر ينتشر. ما بقولش ان حضرتك كده، لكن بتكلم بشكل عام، وممكن تقوم بدور الاصلاح. ما هو الانسان بيزل بيقع، لكن ما يفضلش تحت في سفل. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. فنحاول نساعده، معاك يا اولاد، وانت مش بس انت مش عايزه الطلاق عشان الاولاد، لا، عشان نفسك، عشان هو الانسان ده مش وحش، الانسان ده هو كان كويس، هذا التغير مش معناه ان هو كان بيمثل عليك، لا، انحرف شوية، زل شوية، فتن شوية بسبب الأسباب. يعني من ذا الذي لم يعص قط ومن له الحسنى فقط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. ودي مسألة حضرتك عارفها، لكن اقترب منه أكثر، لأن هو محتاج سيارة إسعاف إيمانية في مثل هذه الظروف وفي هذه المعاصي. محتاج لك تقربي منه أكثر، تحببيه في الله، تذكريه بالله، أنت كنت بتعمل كذا، تذكريه، نميله الأعمال، فكري بالأعمال الحلوة اللي كان بيعملها، ذكريه بيها، وإنك لسه كده عايزين نقرب من ربنا أكثر، كذا وكذا وكذا، ولا تستسلمي للشيطان، وما تضخميش هذه الهواجس، وما يبقاش أنت عايشة بس عشان الأولاد. في زوجة تحتمل هذا طول الوقت، لكن بتحبيه فعلا، وهو كان كويس، انحرف شوية، مش قديني عايشة وخلاص عشان الأولاد، ما ينفعش. بعد فترة هيبقى الأولاد نفسهم عبء، لأن هم دول الرابط اللي يعني أتمنى ما كانوش موجودين، عشان ما كنتش ولا اتجوزت هذا الإنسان، ونفضل نتحمل، يجي ضغط، يجي سكر، يجي أمراض، والعياذ بالله، ربنا يعافينا، مش عايزين نوصل لهذه المرحلة. لكن خلينا نقاوم، خلينا نصلح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وخير من يحتاج إلى الإصلاح الزوجة من زوجها، والزوج من زوجته، وهكذا. إنما نقعد نعاير بعض ده كان كويس وكان كذا ونحكي للناس، لا لا لا، إحنا محتاجين نكون ساتر وغطى على بعض، محدش ضامن نفسه. ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا بس بيصعب عليا لما زوجة تتصل بي وأول ما أرد عليها لسه بتحكي لي بكاء غير عادي، عاشت 15-17 سنة مع زوجها، ودي حالة حقيقية خلتني أقول عنوان الحلقة دي أسميها هانت العشرة، لأن فعلا أحيانا تهون العشرة على أسباب تافهة. عاشت مع زوجها وكانت موظفة، وبعدين عملت معاش مبكر وخلفت منه وكذا وكذا، وكان والدها رجل صالح من أهل المسجد ومن أهل الخير، وكان هو من عوامل استمرارها في هذه الحياة. ليه؟ لأنها أصيبت بزوج بخيل شديد البخل، وكان الأب بتدينه وقربه من الله كان بيقفل هذا الباب، بيساعد بنته هذه السيدة طول الوقت، لدرجة أن كان الزوج ده البخيل الوحش ده يغضب البنت ويطردها وتروح لأبوها، أبوها يهديها وياخدها من إيديها بعد شوية بعد تده، ويرجعها بيتها ويفهمه، قول له لا ما تخرجاش من بيتها، وانت كذا وكذا، وانت ابني طول الوقت. كان هذا فكان هذا الأب بالنسبة لبنته سند وحصن حصين ودافع من دوافع استمرارها في هذه الحياة، وكانت متحملة وصبرة على أخلاق هذا الرجل، لأن كان أبوها رجل فاضل ورباها على الدين وعلى حب الحياة وتقديس الحياة الزوجية. وكان من جزائه بتكلمني الحياة وهي بتبكي وتبكيني الحياة وراءها، لأن قالت لكن من سنة تقريبا وتحديدا يمكن في رمضان، شهر رمضان اللي فات، أبوها هذا الرجل الصالح اللي كان بيحاول دايما بيساعدها ماديا وينصحها ويصبرها ويأمرها بالإحسان وكذا وطاعة زوجها إلى آخر هذا الأمر، دخل يصلي صلاة التراويح فوفته المنية فمات ساجدا وهو يصلي في صلاة التراويح. وطبعا يعني كانت شعرت باليتم والوحدة والغربة الشديدة بموت هذا الأب الفاضل الذي توفاه الله سبحانه وتعالى وأحسن له الخاتمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته. بعد وفاة الأب مفترض بقى أن هذا الزوج يشيل الجميل لهذه المرأة، إلا أن يعني ما هي إلا شهور قليلة بعد وفاة الأب انقطع المدد اللي كان بيوصل له من الأب، توفي الأب والزوجة خلاص يعني سوت معاشها أو طلعت معاش مبكر وكده، وإذا به هذا الزوج يبعت لها ورقة طلاق. فالحقيقة أنا توقفت أمام هذا المشهد، الزوجة تبكي بكاء شديد، وكمان خد الأولاد وبيشترط أنه إذا هيعودوا معاها مش هيبقى ليها غير مبلغ صغير ما يكفيش يعني كم يوم، طب هو كده يا إما مش هوريك الأولاد. ليه الزوج يتحول لهذا الطغيان؟ لماذا؟ يعني أنا أسأل النوع ده من الشخصيات أو من الأزواج ده، دي شخصية مرضية، هو إنسان مش طبيعي، ليس هذا هو الإسلام ولا حتى هي الطباع الشرقية ولا كذا وكذا. يعني يا أخي اكرمها حتى عشان هذا الرجل الذي كنت تأكل من خيري وكان يساعدك وكان كذا وكذا وكذا. الحقيقة حكيت لي أشياء وهي تبكي بكاء شديد، وعلى فكرة مع كل ده اللي حاسس في نفسها انك ما كانتش عايزة تتطلق، يعني كانت تكرهه لكن مستمرة ما فيش مشكلة، انما تشعر بالوحدة. عشان كده بقول يعني العشرة ما تهونش الا على وانتوا تكملوا الباقي، لكن الحياة الزوجية ليس من السهل ان تهون على من قامت علاقتهم على الايمان وعلى التقوى وعلى المعاملة بالمعروف، والا يبقى فينا خلل وما احناش اهل لهذه النعمة التي انعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. والكلام ده ما يخصش الازواج انما يخص الزوجات برضو ايضا، الزوجة اللي بتهون عليها العشرة ومن اقرب سبب تقول طلقني او تسترميله العيال او كذا، او هي تتصور ان ده سبب مقنع عشان تفسخ هذه العلاقة، او هو يتصور لا خلاص ان انتهت مش جاي لي منها اي نفع والعيال دول عبء وعايز يتخلص، دي علاقة غير سوية وغير إنسانية، فضلا عنها علاقة غير إسلامية خارجة تماما عن روح ديننا الحنيف وعن عما أوصانا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. أقول إن الإسلام نعمة عايزين وثمرة جميلة، محتاجين نتذوقها بهدوء ونحاول نعمل عملية مقاربة بيننا وبين أخلاق ديننا في علاقتنا الزوجية. اتقوا الله ما استطعتم، وأي مشكلة قابلة للحل إلا المستحيلات، ومش أنا ولو أنتوا اللي هنقرر المستحيلات، نخلي نوزن أمورنا على شرع ربنا سبحانه وتعالى، ولازم نعود أنفسنا ألا نقدم بين يدي الله ورسوله زي ما ربنا قال. وأنا بختم بالآية دي في أواخر سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ربنا قال، النبي قال، خلاص أنا ماليش رأي بعد كده، لا زوج في مشكلة نعرضها، الكلام ده حلال ولا حرام، صح ولا غلط، أنا غلطانة. إذا الشرع غلطنا نبقى غلطانين، إذا الشرع قال إن ده حقكم يبقى مفيش كلام تاني، وإلا ندخل في خطر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا عارف بعد كل حالة ما بقاش يعني أشبعتكم في الإجابات، لكن أنا محكوم بوقت معين، لكن على الأقل أهو بننفس عن نفسنا وبنفضفض لبعض، وبعد ذلك بنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في ساعات السحر أن يفرج كروبنا وأن يبرد أعصابنا وأن يصلح بالنا وأن يقر أعيننا بحياتنا الأسرية والزوجية، وأن يدخل على بيوتنا الفرحة، وأن يرضى عنا سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. سهرتكم معايا ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في خليني في بيتك الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن. وأشكر إخواني هنا في كنترول ومخرجنا حمد السيد. أستودعكم الله وأسألكم صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيت منور بصحابه وانا لسه واقف على بابه، جايلكم ومعايا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة، بيوتنا نعمة نشكرها، بس انت ربك يسترها، طب وانت ايوة انت ريتك تسمح تخلي